إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، في خطب ثلاث ماضية تحدثنا عن شيء من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله. وكان مما ذكرته لكم في الخطبة الأخيرة أن صلاح المؤمن ظاهره يؤثر في صلاح باطنه، وأن صلاح ظاهر المؤمن لا يكون كما يشتهي ويهوى، وإنما كما يحب الله ويرضى. فصلاح ظاهر المؤمن لا يكون إلا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تدور بين الأوامر فعلا وعملا، وبين النواهي تركا واجتنابا. ولا أحسب إلا أن كل واحد من المسلمين يعرف الكثير من حدود ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن الكثيرين من المسلمين يغمض عليهم السبيل التي تنتهي بهم إلى تحقيق المقام الصحيح، ليقف به وقوفا يمتثل به أمر الله عز وجل ويجتنب نهيه، إلا إذا بين له هذا السبيل ووضحت له المحجة واستراده الله عز وجل إلى هذا المعنى العظيم، معنى قوله عليه السلام: احفظ الله، بما يهيئ الله له من أسباب الهداية التي تنتهي به إلى هذا المقام، وهو مقام لا يكون إلا لأولياء الله المتقين. ومن هنا كان حقا علينا أن نبين أو أن نتعرف المعنى العملي الواقعي لقوله عليه السلام: احفظ الله. وهذا المعنى لا يمكن لنا أن نتعرفه وأن نمسك بأطرافه وأن نأخذ أنفسنا بأسبابه إلا إذا عرفنا الأسباب الصحيحة التي شرعها الله تبارك وتعالى لكي ينتهي العبد المؤمن بها إلى هذا المقام، مقام المتقين المؤمنين. أول هذه الأسباب أن يعرف المؤمن حق المعرفة، أين هو من مقام العبودية لله عز وجل؟ أين هو من مقام العبودية لله تبارك وتعالى، والتي لم يخلق إلا من أجلها، أي أن يكون عبدا لله؟ فإذا عرف أين هو من مقام العبودية لله وهو يقرأ مثل قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقرأ هذه الآيات فيدرك أنه ليس مخلوقا لنفسه وليس مخلوقا للبشر، إنما هو مخلوق لمن خلقه فسواه فعدله. وإذ الأمر كذلك، فإن المؤمن الحق، أو فإن الإنسان من حيث هو لا يكون بالغا درجة من درجات العبودية في أعلاها أو في وسطها أو في أدناها، إلا إذا كان ممسكا بشيء من هذه الأسباب أو بكلها، حتى ينتهي به هذا الأخذ بالأسباب التي شرعها الله إلى ذلك المقام العظيم. ولكن أين هو؟ هل يمكن لهذا العبد مهما بلغ من منزلة أو من درجة في مقام العبودية أن يبلغ تلك المنزلة التي بلغها نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه فيما أنزل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الله عز وجل يخاطب نبيه الذي بلغ أعلى درجات العبودية، فكان بهذه العبودية الحقة في أعلى منازلها ودرجاتها نبيا ورسولا، ولذلك امتن الله عليه بخطابه أو بوصفه في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده، نبي رسول يوصف بالعبودية، وهي أعلى مقامات الدرجات التي يمكن أن يتحقق الإنسان منها بنفسه ومن نفسه أنه استطاع أن ينال تلك الدرجة، وما نالها إلا عندما عرف أين هو من مقام العبودية لله تعالى. فإذا هذا الإنسان شاخص بتدبر وأنات وبصر ونظر دقيق أمام قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فهو خلق من خلق الله، هو بعبوديته وبكونه إنسانا هو خلق من خلق الله، لا يقدم لنفسه نفعا إلا بإذنه، ولا يدفع عن نفسه ضرا إلا بإذنه، فهو لا يملك من أمره شيئا. وإذ الأمر كذلك، فلا بد أن يوثق صلته وهو من خلق الله عز وجل بربه الذي خلقه فسواه فعدله، أن يوثق نفسه بالله سبحانه بأمره الذي قال فيه: ألا له الخلق والأمر. وبذلك تتجلى نفسية الإنسان في باطنه وتنعكس على ظاهره، وإذا بظاهر الإنسان باطن وباطن الإنسان ظاهر، يستوي ظاهره بباطنه وباطنه بظاهره، فتتحقق له درجة من درجات العبودية ما كانت لتتحقق إلا وهو يدرك أين هو من مقام العبودية بالنسبة لله تعالى. هذا أولا. أما ثانيا، فعلى المؤمن أن يوازن بين الربح والخسارة، وهو يقرأ أو يسمع أمر الله ونهيه، يقارن بين ربحه بالطاعة ومثوله بين يدي الله، الذي خلقه فسواه فعدله بهذه الطاعة التي لا تكون إلا لله وحده، والتي لا تكون إلا بصلاح القلب وصلاح الظاهر معه، لا تكون إلا بالنية الصادقة وبامتثال الأوامر في ظاهره بحواسه وجوارحه على نحو ما أراد الله عز وجل وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ونقله إلينا عملا صالحا وإخلاصا صادقا سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعيهم. إذن هذا هو الربح، يكون بالامتثال لأوامر الله. أما الخسارة فهي محققة ولا ريب بالمعاصي التي يقترفها الإنسان ويجنيها وهو يعرف أنه يعصي الله تبارك وتعالى بها. إنه من الجهل الذي لم يخلق الله عز وجل المؤمن أو العبد عليه لكي لا يعرف حق الله بالطاعة وباجتناب المعصية. إن العبد مخلوق وهو يعرف السبيل بما فطر الله إليه أو بما فطره الله عليه ليهتدي وهو فوق هذا السبيل إلى المعنى الحقيقي لقوله عليه السلام احفظ الله. وهذه الموازنة ولا شك كما قلنا هذه الموازنة بين الربح والخسارة هي التي تتحقق أو تحقق للعبد مقام الولاية لله عز وجل، بل إنه أدنى من ذلك بكثير ما يحقق له الولاية الصادقة لله تبارك وتعالى. وإذا كانت السنن والنوافل التي تحقق للعبد أن يكون وليا لله عز وجل، فكيف إذا صنع الواجبات وترك المعاصي والمنكرات والفاحشات؟ إنه يرقى فوق مرتبة الولاية التي تكون لكل مؤمن ويستطيعها، ولكنه هو بامتثاله طاعات الله وواجباته وتركه المنهيات والفواحش كلها يرقى فوق درجة الولاية التي تحققت للمؤمنين بعامة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي ولاية أعظم من أن يرقى الإنسان فوق النوافل التي بها تحقق له مقام الولاية، وهي صفة يستطيعها المؤمنون بعامة، ولكن درجة فوق هذه الدرجة التي حصلها عامة المؤمنون أو المؤمنين لا يستطيعها إلا الصابرون المثابرون على حقوق الله عز وجل التي بها ينتهون عند نواهيه ويفعلون أوامره ولا يتعدون حدوده. أما السبيل الثالث فهو أن يحرص العبد المؤمن أن يكون آخر عمله عملا صالحا، وهذا لا أحسبه في مقدور الإنسان أن يعلم أي عمل أو أي عمل يكون آخر عمل له، لأنه لا يعلم الغيب. ولذلك خاطبنا الله عز وجل بالإقامة على العمل الصالح والديمومة عليه حتى إذا ما انتهى الإنسان من دنياه ولقي ربه لا يلقاه بعمل غير صالح. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقوى الله عز وجل لا تتحقق إلا بأن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد أو يطاع فلا يعصى، بهذا يتحقق لله عز وجل من العبد حق تقواه، أما بغير ذلك فلا يكون. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يحذر المعصية دائما، وأن يكون منها على حذر في نومه وفي يقظته. أما في يقظته فقد ملك حواسه، وأما في نومه فليعمل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره أو يفعله حتى يكون حافظا لنفسه من أن يموت على غير ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أنه من أراد أو إذا جاء أحدنا الفراشة فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ليجعل آخر كلامه: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك إليك، لا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فمن مات فإن مات من ليلته مات على الفطرة، لأن الله حافظه بمثل هذا الدعاء. لذلك مرنوا أنفسكم واحفظوه، وحفظوه أبناءكم، فإنه يقي الإنسان في نومه، فإذا استيقظ من نومه استيقظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فيكون إذن محفوظا في نومه ومحفوظا في يقظته، محفوظا في نومه وفي يقظته بعقله وامتثاله أوامر الله بما هداه الله إليها، وفي نومه بكلمات قليلة قصيرة لا تتعبه ولا تجهده، وليس له إلا أن يقولها، فإذا هو يقوم بحفظ الله وينام بحفظ الله تعالى. أما السبيل الرابع فهو أن يعلم العبد، يعلم بأن الطاعة لله عز وجل توظف أعضاءه للشهادة له يوم القيامة، وأن معصيته الله عز وجل توظف أعضاءه للشهادة عليه يوم القيامة. وهذا ما ينطق به القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول أيضا ربنا: ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن أعضاؤك أيها الإنسان ستكون شاهدة عليه، إما بخير قدمته وإما بشر أسلفته. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن حال هؤلاء واصفا إياهم: قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة تأتي الجلود، وهنا الجلود يكنى بها عن شيء من أعضاء الإنسان، وهذا العضو هو الذي يدفع الإنسان بشهوته إلى الوقوع في الفواحش عياذا بالله عز وجل. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلتتصور أيها الإنسان أن تقف بين يدي الله عز وجل وأعضاؤك، إصبعك، عينك، أذنك، لسانك، رجلك، يدك، كل شيء فيك ناطق عليك أو ناطق لك. ولتتصور أيضا أيها الإنسان صورة مقابلة لتلك الصورة التي مات المؤمن عليها وآخر عمله صالحا، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ختم بها عمله دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم به عمله دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم بها عمله دخل بها الجنة. تتصور أيها الإنسان أن يكون آخر عملك عملا غير صالح. هؤلاء الذين يموتون سكارى أو يموتون على المعاصي أو يموت أحدهم عياذا بالله وهو ينتهب نهبة أو يسرق سرقة أو يظلم أحدا ولا يتوب منه أو يغتاب أو يسب أو ينم أو يفعل أي معصية من المعاصي، ليتصور هل يموت كما يموت ذلك الأول؟ لا. لماذا؟ لأن هذا حرص على أن يختم عمره وأن يختم عمله بعمل غير صالح. أما ذاك الذي استجاب وحقق في نفسه معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد حرص أن يكون آخر عمله عملا صالحا، ولذلك يلقاه الله بفرحه ويقول له: ادخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما السبيل الخامسة فما هي؟ كثير من الناس يخضعون للعادات والتقاليد والأعراف، وقد تنفي هذه التقاليد والأعراف وهي كلها مبتدعة إلا ما وافق شرع الله. قد تقبل الحسن وترفض الخبيث أو القبيح، والعكس قد يكون، قد تقبل القبيح وتأبى الحسن. فالإنسان الذي يعيش في مجتمع أعرافه وتقاليده تفرض على من يعيش فيه فرضا بعجز وضعف، لا بعجز يأتيه من أنه لا يعرف الشرع والحق، وإنما العجز يأتيه وهو يعرف الشرع والحق. هذه الأعراف والتقاليد والعادات تفرض على الإنسان أن يجاريها وأن يمشي في ركاب صانعيها وأن يدين بالولاء لمن يواليها، أو يكون آخذا بسرور ومعجب بها. هذا الإنسان الذي خضع لمثل هذه التقاليد والأعراف والعادات قد يفعل القبيح مجاراة لهذه العادات والتقاليد، وقد يترك الحسن ابتغاء مرضات هذه العادات والتقاليد. إذن هو يقدم خشية من الناس على الخشية من الله، والله يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني، ويخاطب نبيه في قصة زينب بنت جحش وقد أضمر في نفسه شيئا ما كان يحب أن يظهره ابتداء: أتخشى الناس والله أحق أن تخشى؟ والذي يفعل ما يريد الناس ويجاملهم بحكم أنه موظف، بحكم أنه تاجر كبير، بحكم أنه ثري عظيم، يخالط الناس يجلس معهم لا بد أن يجاري عاداتهم وتقاليدهم، يخالط العظماء من الناس ويجلس مع سراتهم إلى غير ذلك، هذا ماذا يصنع؟ يقول: ماذا أصنع وأنا مضطر لمثل هذه الحال؟ ما الذي يضطره إلى ذلك؟ هذا المسكين الذي باع نفسه للشيطان وقدمها قربانا لعادات وتقاليد وأعراف لا تعرف الحق ولا يعرفها الحق. إذن هذا جبان، هذا صاحب هوى، هذا يريد الدنيا، هذا يقدم مرضاة الناس على مرضاة الله، ويخشى الناس أكثر مما يخشى الله. وهذا شأن من وصفهم الله بقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ماذا بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء يوم القيامة يقول لهم: جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ولا ريب أيها الإخوة بأن من ترك شيئا لمرضاة الله ولو كان فيها خسارة دنيوية مالية تلحق به، لكنه لم يخسر دينه، وهذا هو الربح العظيم. هذه التجارة مع الله. أما الذي يخسر الدنيا فهو ليس بخاسر، أما الذي يخسر الدين هو الخاسر ولا شك. ولذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لنا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها المؤمنون، دأبنا والحمد لله عز وجل في هذا المسجد المبارك أن نحرص على إحياء السنن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فمن الناس من يستجيب برغبة وطاعية وحب، ومنهم المتململ الضاجر، ومنهم المتردد ريثما يسمع الآخرين، وهكذا. والله عز وجل يقول لنبيه: لست عليهم بمسيطر، ويقول له: إن عليك إلا البلاغ. وقد مضى علينا سنون ونحن نحدثكم بأمر آمين. وأحببنا استجابة لأحد الإخوان أن نتكلم في هذه المسألة كلاما تعرفون مدى الخسارة التي تلحق الإنسان منا إذا لم يحسن فقه آمين. اسمعوا: يذكر اليهود يوما أمام النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يقول: ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وما حسدتكم على شيء كما حسدتكم على القبلة هدانا الله إليها وضلوا عنها. وضلوا عنها وعلى التأمين خلف الإمام. لماذا؟ اليهود بطبيعتهم فيهم خلق الحسد، فهم يعلمون ممن، إما من أنبيائهم وإما بما علموا من نبينا عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أنزل عليه، يعلمون وقد خالفوا عن منهج أنبيائهم وتركوا أوامرهم وارتكبوا معاصي الله، يعلمون بأن هذه الكلمة إذا وافق قول قائلها وهو وراء الإمام قول الملائكة في السماء يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس الأمر بهذه السهولة أن تنال مثل هذا الثواب ومثل هذا الفضل عند الله، ليس هذا بالأمر الذي يكون كيفما اتفق، وإنما ينبغي أن يكون كما شرع الله. وهل تعلمون بأن التأمين خلف الإمام واجب من واجبات الصلاة، وأن هذا الواجب لا يتم إلا كما شرع الله وكما بين لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ وإذ لم تعرفوا أو أردتم أن تعرفوا فاسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم، هكذا يقول، فأتموا صفوفكم، إذا صليتم فأتموا صفوفكم، هذا أولا، وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله عز وجل. هذا حديث يبين أمورا تدق على المصلين، وربما من كان على علمه أو في علمه على ما يظن الناس فيه من خير. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ينبه إلى أمور مهمة جدا في الصلاة وهي قد تخفى أو تلتبس، فقال: إذا صليتم فأتموا صفوفكم. بالله عليكم، الآن تدخلون بيتا من بيوت الله، لا أقول هذا المسجد كما قلت، امتن الله على هذا المسجد بإحياء السنن، وإنما ادخلوا مساجد المسلمين جميعها، ترونهم يتنافرون في صلاتهم. هذا التنافر هو تنافر في القلوب، وسببه كما قلت تنافر الظاهر، لأنهم لا يقترب بعضهم من بعض، ويحس أحدهم بأنك تصفعه على وجهه إذا قلت له: أدن مني، أو اجعل كعبك إلى كعبي وبدنك إلى بدني. يفر ويغضب، وربما ترك الصف الأول وانتقل إلى الصف الأخير ليكون أدنى إلى الفرار من المسجد إذا اضطره الأمر إلى الفرار. إذا صليتم فأتموا صفوفكم، أتموا، ويدخل في إتمام الصف يدخل فيه التسوية، لا يدخل فقط أن يجتمع الناس أو يتقاربوا بأجسادهم، لا، يدخل فيه التسوية حتى نكون على مثل قداح الرماح. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الناس يوما وقد أمرهم وعلمهم كيف يسوون في صفوفهم، قال: أتموا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا أمر خطير جدا، لذلك تسوية الصف واجبة. أما الأمر الثاني فالإمامة لا تعنينا الآن، إذا كبر فكبروا، يعني لا يجوز أن يسبق تكبيرك تكبير الإمام، بل عليك أن تنتظر حتى يتم الإمام تكبيره، وهذا أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن التكبير الله أكبر بسماعك الراء تبدأ فعلك أيها المأموم، ولكن الأمر بيت القصيد هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وفي حديث وفي رواية أخرى: إذا أمن الإمام فأمنوا. كيف نجمع بين الروايتين؟ تارة يقول غير المغضوب عليهم، وتارة يقول فإذا أمن، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة إلى الضالين ثم سكت الإمام فلا تؤمنوا، أي لا تؤمنوا حتى تسمعوا الإمام قال آمين. إذا أنصت الإمام بعد قول الله عز وجل ولا الضالين، فلا ينبغي أن يحرك المأموم لسانه بالتأمين، بل عليه أن ينتظر حتى يسمع آمين. إذن التأمين وراء الإمام واجب، واجب، ووجوبه يقتضيك أيها المسلم أن تعرف كيف تؤدي هذا الواجب، وهذا الواجب له فضل كبير حسدتنا اليهود عليه كما حسدتنا على سائر الأشياء، ولكننا نحن اليوم الذين نحسد اليهود، فتصوروا كيف تبدلت الأحوال وتغيرت السنن التي يتعامل بها الناس ظاهرا في حياتهم، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير، لأننا ما بلغنا أن نكون أذلة واليهود أن يكونوا أعزة إلا عندما تركنا مثل قول آمين في صلاتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق عبدك الحسين بطاعتك، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه. وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه وأقم الصلاة.